الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل المرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، وساق بسنده عن مجاهد في قوله: وإن كنتم مرضى، قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله هذه الآية. قال: هذا مرسل والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله: أو جاء أحد منكم.
نعم، والصحيح أن المرض الذي يبيح التيمم هو المرض الذي يحصل به ضرر للإنسان من استعمال الماء، ضرر يحصل أو فوات مصلحة كتأخر برء أو غير ذلك، فحينئذ يباح له التيمم. ليس مطلق المرض الذي لا يتأثر به الماء، ليس مطلق المرض، وإنما المرض الذي يتأثر الإنسان لو استعمل الماء يتأثر الإنسان به فيتأخر البرء أو يتلف عضو ويتضرر أو غير ذلك، فإن هذا هو الذي يبيح لك التيمم. ولهذا العلماء يختصرون الكلام في إباحة التيمم بقولهم: يباح التيمم عند وجود الماء أو العجز عن استعمال، عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال. العجز عن استعمال يعود لماذا؟ لهذا المرض يعود العجز عن الاستعمال لكون الماء غائرا وليس عنده آلة يستخرج بها الماء، لكون الماء في أرض عدو لا يستطيع أن يحصل هذا الماء. المهم عاجز عن الاستعمال. العجز هذا أعم من أن يكون مرضا، فقد يكون الماء موجودا ولكنه غائر لا يستطيع أن يستخرجه إلا بآلة، والآلة منعدمة غير موجودة، فيكون الماء وجود الماء كعجز. ليس مطلق المرض أن الإنسان مثلا عنده مرض لا يتضرر بالماء فيقال: أنا مريض، لأن الله قال: وإن كنتم مرضى. لماذا؟ لأن هذا لم يتقي لها ما استطاع. فالذي مثلا عنده صداع مثلا، لماذا يتيمم؟ يقال يتيمم لماذا؟ هل الماء يتأثر هو باستعمال الماء؟ طب الذي عنده مثلا ضيق تنفس، لماذا لا يستعمل الماء؟ فليس مطلق المرض، إنما المرض الذي يفوت على الإنسان مصلحة كتأخر برء أو كذا، أو يوقع الإنسان في ضرر. نعم، فمسألة العجز عن استعمال الماء أعم من كونها مرضا، نعم. والمرض مرض لا يتأثر بالماء فهذا لا يبيح لك التيمم، ومرض يتأثر بالماء. نعم.
وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون.
يعني هذا الغائط إنما هو في الأصل إنما أطلق على المكان المطمئن من الأرض، مكان الذي تقضي فيه الحاجة، فأطلق عليه اسم هذه الحاجة، فكان بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم.
واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أو لامستم النساء، قال: الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة وساق بسنده عن سعيد بن جبير قالوا ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. قال فمن أي الفريقين كنت؟ قال كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله. قال حدثني يعقوب حدثنا هشيم وساق بسند عن ابن عباس قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما يشاء بما يشاء. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان وساق بسند عن ابن عباس قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك، ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم، ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل أحد على كل من مس بشيء من جسده.
هذا القول الثاني أن المراد باللمس هنا كل لمس باليد، أي مس المرأة مطلقا باليد أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيء من جسدها مفضين إليها، كما سبق معنا في اختلاف العلماء في نقض الوضوء من مس المرأة. نعم.
ثم قال حدثنا ابن بشار وساق بسندي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اللمس ما دون الجماع، وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله، وروى من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القبلة من المس وفيها الوضوء. روى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء هو الغمز. وقال ابن جرير حدثني يونس وساق بسنده عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخارق وساق بسند عن عبد الله رضي الله عنه قال اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عمر وعبيد وأبي عثمان النهدي وأبو عبيد يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قال قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدرقطني في سننه عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله على في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله. قال ناصر هذه المقالة قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم،
يعني القراءتان وردتا لامس لمس، فإن بعض يقول مثلا لامس تكون بمعنى الجماع ولمس بمعنى الجس باليد أو كذا، يقال ورد القراءتان أو لامستم النساء أو وقرأت لمستم النساء. نعم.
قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أي جسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار لعلك قبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح واليد زناها اللمس. وقالت عائشة رضي الله عنها قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد. على كلا التفسيرين قالوا ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. قال الشاعر وألمست كفي كفه أطلب الغنى. واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد قال وساق بسنده عن عن معاذ رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها ويرأى أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال: بل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي من حديث زائدة به، وقال: ليس بمتصل. ورواه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير وساقا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. قالوا: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ، فإنه لم يقله ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة، كما تقدم في حديث الصديق: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له الحديث، ومذكور في سورة آل عمران عند قوله: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عن الله بقوله: أو لامستم النساء الجماع، دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي، وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال: حدثنا أبو قريب، وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود: روى عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقال يحيى القطان لرجل: احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا نص في كونه عروة بن الزبير، ويشهد له قوله: من هي إلا أنت؟ فضحكت. لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزنية عن عائشة رضي الله عنها فذكره، والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينال من القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى بن القطان، زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي وساق بسند عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. وقال أيضا: حدثنا أبو قريب حدثنا حفص بن غياث وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطاع عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
نعم، إذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية في قوله تعالى: أو لمستم النساء، ذكر القولين، قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد لامستم النساء هنا الجماع، وذكر قول ابن سعود رضي الله عنه أن المراد بلامس هنا ما دون الجماع. من جهة اللغة فلامس تطلق ويراد بها الجماع، وتطلق ويراد بها الجس باليد واللمس باليد. لهذا تنازع العلماء ما المراد بلامستم النساء في هذه الآية، فمنهم من ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وأن المراد بذلك هو الجماع، ومنهم من ذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أن المراد بذلك ما دون الجماع. ولهذا اختلفوا في مسألة لمس المرأة، وسبق معنا أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال بنقض الوضوء مطلقة، ومنهم من قال بعدم النقض مطلقة، ومنهم من فرق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فقالوا بنقض الوضوء في اللمس بالشهوة وعدمه في النقض في اللمس بدون شهوة. وذكر كثير من أهل العلم أن المعنى اللغوي إن احتمل، لكن هذا المعنى اللغوي يحتاج إلى ترجيح في السياق، فالأحاديث وردت بهذا وذاك، والنصوص وردت بهذا وذاك. فعلا لامس تأتي ويراد بها الجماع، وتأتي ويراد بها اللمس من دون الجماع، هذا في لغة العرب وفي النصوص الشرعية نفسها فيها هذا وفيها ذاك، فنحتاج إلى مرجح يعين المراد في هذه الآية. فكثير من أهل العلم رجحوا تفسير ابن عباس لهذه الآية بالجماع، وذلك بقولهم إن هذه الآية من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى آخرها، هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها حدثين، وبيّن الطهارة من الحدثين، الطهارة الأصلية وهي الطهارة بالماء، والطهارة البدلية وهي الطهارة بالتيمم. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ذكر حدثا أصغر وذكر الطهارة من الحدث الأصغر المائية. فقوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الطهارة ماذا؟ الطهارة الصغرى المائية من الحدث الأصغر وهو الوضوء. نعم، لا احنا بنتكلم بصفة عامة في هذه، يعني ترجيح في لامس ولمس. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وارجوكم الكعبين وان كنتم مرضى او على سفر او جاء وان كنتم جنبا فطهروا، وان كنتم جنبا فطهروا، ذكر الحدث الاكبر وهو الجنابة والطهارة المائية منه وهي الطهارة بالماء. يبقى اذا هنا ذكر الحدثان الاصغر والاكبر، وذكر الطهارة من الحدثين بالماء. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو جاء أحد إن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا يتعلق بالحدث الأصغر، أو لامستم النساء يتعلق بالحدث الأكبر وهو الجماع. ثم ذكر الله عز وجل الطهارة البدلية عنهما بالتيمم، فإن التيمم يغني عنهما، فيكون المراد إذن باللمس في آيات الطهارة المراد بذلك ما هو؟ المراد بذلك هو الجماع، ولم يأتي القرآن في آيات الطهارة باللمس الذي المراد به اليد، ولكن نصا أصلا في المسألة، ولم يحتج العلماء إلى الاختلاف في مسألة مس المرأة بغير حائل. هنا قال سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هنا ذكر كما قلنا الحدث الأصغر والحدث الأكبر والطهارة المغني عن الحدثين الرافع الحدثين، ولهذا التيمم يكون عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر. فلو كان هنا أو لامستم النساء بمعنى جس اليد لما كان للحدث الأكبر ذكر، ليه؟ لأن التيمم هنا يغنى عن الحدثين، فأين الحدثان في الآية؟ أين الحدثان في الآية؟ لو فسرنا لامس بمعنى جس بيده أين الحدثان؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا حدث أصغر. طيب لو لامس يعني مس بيده فلم تجدوا ماء، يبقى المذكور في الآية هو الحدث الأصغر فقط، يبقى الحدث الأصغر فقط، والأقرب أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا الطهارتين الماء عند وجوده والتراب عند عدم الماء لحدثين، وهو الأصغر في مطلع الآية والأكبر أو لمستم النساء. يبقى هذه الآية بهذا السياق تضمنت حدثين وطهارتين، تضمنت حدثين وطهارتين. الحدث الأصغر فين؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. والحدث الأكبر أو لمستم النساء. يبقى ذكر الله الحدثين. طيب ذكر الله الطهارتين، الطهارة الأولى بالماء وهي مأخوذة من قوله فلم تجدوا ماء، إذا عند الماء يتعين، فالماء يكون طهارة من الحدثين، الأصغر بالوضوء كما في آية المائدة، والأكبر بالاغتسال. طيب كما قال سبحانه وتعالى هنا يا أيها الذين آمنوا إذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، فيكون الاغتسال من الحدث الأكبر بالماء. طب فإن لم نجد الماء في الحدثين، فنتيمم، ولا فرق في التيمم بين الحدث الأكبر والأصغر، فلا نقول في الأصغر نضرب الوجه والكفين، نضرب ثم نمسح الوجه والكفين، والأكبر لابد أن نتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة حتى يصل التراب إلى جميع البدن قياسا على الاغتسال، لا، وإنما يكفي في الأكبر ضرب الأرض باليد ثم مسح الوجه واليدين كما جاء في الصحيح لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وكذا وأجنب، ثم قال صلى الله عليه وسلم عمار إنما كان يكفيك أن تقوم بيديك هكذا، وضرب الأرض ومسح الوجه والكفين. يبقى هذه الآية المناسب من جهة السياق أن هذه الآية تضمنت الأمرين. يساعد على ذلك ماذا؟ يساعد على ذلك ما جاءت الآثار في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس ثم يصلي، وحديث كان يقبل بعض النساء وكذا، لأهل العلم فيها كلام، لكن عندنا يغني عن هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، وكانت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها في القبلة، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم غمزها فقبضت رجليها كما تقول يغمزني فأقبض رجلي، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مس، فلو كان المس هذا لا مس بمعنى مس لما استقام هذا الكلام، لما استقام ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مس ولم يتوضأ، وهنا اللمس الموجود هنا في الآية فيه الطهارة، فيه الطهارة، وحمل ذلك على شهوة هذا شيء زائد عن النص يحتاج إلى دليل، لأن الله هنا ما قال أو لامستم النساء بشهوة، إنما قال أو لامستم النساء فأطلق، فلو حملته على مجرد لمس اليد، لو حملته على مجرد لمس اليد لعارض ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لامس بيدي ولم يتوضأ، فإن قلت لا هذا محمول على لمس بدون شهوة والآية محمولة على اللمس بشهوة، نقول بشهوة هذا وصف زائد على اللمس، هذا وصف زائد عن اللمس، إنما التفسير بالجماع هذا وصف قائم بنفسه، فإذا جامع وجب عليه الاغتسال. إذن الدلالة اللغوية تحتمل أمرين، والنصوص جاءت بالأمرين، والمطلوب هو تعيين أحد الأمرين من الآية، تعيين أحد الأمرين من التفسير هذا المجمل في الآية كما أشار إلى ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء. فالآية نفسها تدل، إذا طلبنا التعيين منها تدل على أن اللمس هنا لامس بمعنى جامع وليس مجرد لمس اليد. ليه؟ لأن الله عز وجل ذكر حدثين وذكر طهارتين من الحدثين، الطهارة المائية والطهارة البدلية، الطهارة المائية عن الحدثين، أما الجماع فبالاغتسال، وأما الحدث الأصغر فبالوضوء، والطهارة البدلية وهي التراب عن الحدثين، وهي طهارة واحدة تغني عن الحدثين. ولهذا هجرت الأمة ما كان يذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، أولا من أن التيمم كان أن التيمم لا يصلح من الحدث الأكبر، بل لابد من الاغتسال ولو لم يجد الماء سنوات. نعم، يبقى إذن هنا الترجيح ليس بدلالة لغوية وليس بدلالة نصية في معنى لامسة، وإنما يرجع إلى السياق الموجود فيه لامسة. وإلا فمن جهة اللغة الآية اللفظة تحتمل الأمرين، ومن جهة الأحاديث وردت هذه وردت الأحاديث بهذه وهي وتلك. قال سبحانه وتعالى وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن، فالمراد بذلك ماذا؟ المراد بذلك الجماع، فقد يطلق ويراد به الجماع، وقد يطلق ويراد به مس اليد. فلمسوه بأيديهم، فلمسوه بأيديهم يعني جسوه بأيديهم. إذن النص ورد بهذا ورد بهذا، نحتاج إلى التعيين في النص نفسه من النصوص، وهذا يدل عليه السياق خصوصا في سياق سورة المائدة، فإنها توضح أكثر هنا بذكر الحدثين والطهارتين. ولا ينبغي الإنسان أن يتلاعب بالنصوص نظرا لأن الكلمة تحتمل أمرين في اللغة وتحتمل أمرين في النصوص، مثل ما ذكر علي جمعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب في رأس أحدكم بخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحله. فلما سئل عن ذلك وأن هذا دليل تحريم المصافحة للمرأة ومس بشهوة وكذا، فقال الحديث صحيح وصحح الحديث. قال لكن هنا المس هنا بمعنى الجماع، ويكون النص لأن يضرب في رأس أحدكم مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، أي أن يجامع امرأة لا تحل له. فيكون المراد هنا في هذا النص بالإيه؟ المراد بالنص هنا الجماع. وطبعا هذا كلام مردود وباطل، هذا كلام مردود وباطل، وقد جاءت النصوص تؤيد تحريم المصافحة لتبين أن المراد من هنا هو مس اليد فقط، والمصافحة وما عدا المصافحة أيضا من المس الآخر الذي يترتب عليه الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء وقال أنا لا أصافح النساء، قال النبي أنا لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إيه قط إلا امرأة تحل له. نعم نعم أي حديث؟ أيوه هو الثابت، الثابت أصل الحديث. أما الوضوء والصلاة ليس في الصحيح. في كلام من أهل العلم صححة بطرقه، ومنهم من نظر ومنهم من حكم عليه بالضعف نظرا لبعض طرقه، هو الأقرب أنه بطرقه يثبت. نعم.
وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضعه، كما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
هذا دليل على البحث الماء، البحث عن ماء، لكن البحث عن ماء له كيفيات متعددة. فهل الإنسان يبحث عن الماء في محيط يترتب عليه مشقة، أما قد يغلب على ظن عدم وجود الماء إذا كان في صحراء مثلا ومعروف الصحراء هذه لا ماء فيها فيتيمم، ولا يلزم أن يبحث أولا في المنطقة كلها ثم بعد ذلك يتيمم، فإذا غلب على ظن عدم وجود الماء فإنه يتيمم. طيب إن غلب على ظن وجود الماء قبل خروج الوقت، يعني مثلا هو أعلم أن الماء هذا سيكون بعد مسافة فهل يتيمم الآن ويصلي أم ينتظر إلى آخر الوقت؟ الجواب ينتظر إلى آخر الوقت، لأنه قادر على استعمال الماء قبل خروج الوقت، فلا يشرع له أن يتيمم إذا دخل الوقت، طالما أنه يعلم بيقين أو غلب الظن أنه سيجد الماء قبل طلوع قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت. طيب لو بحث وتيمم ثم جاء وصلى ولم يجد فتيمم وصلى ثم جاء الماء بعد ذلك، الصحيح أنه إذا جاء الماء بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلزم بالوضوء وإعادة الصلاة، لأنه قد أدى العبادة على وجهها المشروع. لكن تنازعوا فيما لو جاء الماء في أثناء الصلاة، هل يخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يصلي أو يتم صلاته؟ الصحيح من القولين أيضا والأقرب أنه يخرج، لأنه قدر على شرط الصلاة في أثنائها، بخلاف من جاءه الماء بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة، كمن صلى عاريا ثم قدر على الستر في أثناء الصلاة فإنه يتستر بهذه، ويلزمه تحصيل ستر العورة، يلزمه تحصيل ستر العورة، كذلك هنا يلزمه تحصيل شرط الصلاة، وشرط الصلاة لا يكون إلا إذا خرج منها وتوضأ. فإذا وجد الماء قبل الفراغ من العبادة، قبل الفراغ من الصلاة، بطلت صلاته حكما ولو ما خرج منها، هذا في أصح قولي أهل العلم. نعم.
فالتيمم في اللغة هو القصد.
أيضا من هنا أخذ العلماء فائدة في قولي فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، على أنه في الحدث لا يكون رافعا للحدث من المائعات إلا الماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدلنا الله عز وجل على التيمم عند عدم وجود الماء، فلو كان هناك مائع آخر غير الماء يقوم مقامه لا دلنا الله عز وجل عليه. هذا بالنسبة للأحداث. أما بالنسبة للأنجاس، للنجاسة، فإن النجاسة المطلوب إزالة عينه وعليه، فيصح إزالة النجاسة بأي مائع غير الماء، أي مائع يحصل به إزالة العين يصح هذا. إذن عندنا نجاسة وعندنا حدث، أما الحدث فلا يرفع الحدث من المائعات إلا الماء. ليه؟ لأنها عبادة، وعبادة مشترط فيها شرط، وهو حصول الماء، فإن لم تجد فإنك تعدل إلى التيمم. أما إزالة النجاسة، إزالة الأنجاس، فإن هذه المطلوب إزالة أعيانها وعليه، فبما حصل زوال العين يجزي، ولهذا لو زالت العين بنفسها استحالة، أو لو نزل عليها مطر فغمر مثلا أو كذا، أو وقع الثوب في نهر، ولهذا قالوا في الحدث لا بد من النية، أما في إزالة النجاسة لا يلزم له نية. ليه؟ لأن القاعدة هي زوال العين النجسة بك بغيرك، بمائع غير الماء، المهم هو زوال العين، هو زوال العين. نعم. أن الماء إيه؟
القسم لقسمين فقط، هو الطهور والنجس، ولا يدخل فيه القسم الثالث.
القسم الثالث هو اللي هو بيقولون يعني هو طاهر غير مطاهر، اللي هو إذا خالطه طاهر فسلب إطلاق، هذا لا يسمى ماء أصلا، هذا لا يسمى ماء. يعني حجة من قال بأنه ليس هناك قسم ثالث أنه لا يسمى ماء أصلا، صار عصيرا الآن، صار عصير، صار شاي، صار كذا، ما صار ماء الآن، ما صار ماء، إنما إذا بقي عليه اسم الماء وإطلاقه نعم هذا ماء، لكن إذا سلب إطلاقه لا يسمى ماء. نعم.
هنا لو عدم الماء ووجد هذا الشيء جاز له التيمم.
يعني لو عنده عصير فقط، عنده عصير، عنده زيت، عنده كذا، ما يصح طبعا. نعم.
فالتيمم في اللغة هو القصد. تقول العرب تيممك الله بحفظه، أي قصدك. ومنه قول امرئ القيس شعرا: ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، تيممت العين عند ضارج يفيء عليها الفيء عرمضها طامي. والصعيد قيل ما هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل هو التراب فقط، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما. واحتج بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب هنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي قلابة عن عمرو بن مشدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج.
والصحيح هو كل ما واجهك من الأرض مما هو من أرضها. فإذا كنت في أرض رملية فاضرب الأرض، أي أرض موجودة عندك ولا تتكلف غير ذلك، وليس يلزم التراب بعينه كما ذهب إليه أحمد الشافعي رحمهم الله، فليس يلزم التراب، إنما يلزم الضرب على الأرض. فإن كنت في أرض رملية اضرب، صخرية اضرب، تراب اضرب، أي شيء اضرب. هذه الأرض أرض فيها زك، نحن مفلحون مثلا عندنا الأرض قد يكون فيها بعض خضرة وكذا، اضرب الأرض اللي عندك اضرب عليه، ما كلفنا الله عز وجل إلا بهذا. فتيمموا صعيدا طيبا. لكن النص في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء، هذا ليس تخصيصا للتراب، ليس تخصيصا للتراب، وإنما غاية ما فيه أن تربة الأرض، أي ما واجهك سواء هي رم فهذه تسمى تربة، أو كان تربة سوداء، أو أي تربة من التربات هذه تسمى تربة. وقد يقال هذا لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب الأرض، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر. فالصحيح أن الصعيد هو كل ما واجهك من الأرض، ولا يلزم من ذلك أن يكون ترابا معروفا، بل كل ما واجهك من الأرض. لكن إن كثوت الأرض، لو كسيت الأرض لم تعد أرضا، فمثلا هل تضرب على البلاط، تضرب على السيراميك، تضرب على السجاد، تضرب على كذا، هذه ليست أرضا. هنا يلزم التراب، هنا يلزم التراب. ليه؟ لأنك لا تضرب أرضا، تضرب سجادة، تضرب كساء الأرض والبلاط أو السيراميك أو غير ذلك من هذه الحوائل، فإن كان عليها تراب فاضرب التراب، جاز التيمم من هذا التراب. لكن إن لم يكن عليها تراب فلا يشرع لك أن تضربها لأنها ليست أرضا. كذلك إذا ضربت على الحائط الجدار، إن كان فيه عليه تراب، كان عليه تراب اضرب، أما إذا لم يكن عليه تراب فليس أرضا، ليس أرضا، يبقى إذا لا يصح. والمراد بالتراب يا إخواني التراب الذي له جرم، وليس يعني الهبو هذا الذي لا يكاد يرى فيقال ما في شيء إلا عليه تراب. هذه مثلا القماشة الآن عليها تراب، أكيد أكيد عليها تراب، لكن تراب ما يرى فقولك اضرب، أكيد عليها تراب. أو هذا الكرسي مثلا أكيد عليه تراب، لا شك، هذا لا يصلح. إنما التراب الذي يرى بعينيك، هذا التراب الذي له جرم. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان أيضا. ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أبي هريرة، وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أطيب الصعيد تراب الحرث. رواه ابن أبي حاتم ورفعه ابن مردويه في تفسيره. وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم،
استدل البعض في بهذا النص على أن التيمم إنه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فيكون مبيحا فقط. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج فإذا وجده فليمس بشرته فإن ذلك خير له. قالوا هذا لو كان رافع على الحدث لما احتاج أن يمسه بشرته بعد ذلك، لكن يقال هو رافع لهذا الحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور الصعيد الطيب طهور، أي حصلت به الطهارة. ولكن هنا هذا وصف مخصوص دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن وجد ماء وجد الماء بعد ذلك فليمسه بشرته. يبقى هذا موضع خاص دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعارض مع الأصل، فتعارض مع الأصل وهو كون ذلك طهارة. ولهذا ذكر الله عز وجل في آية المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته ليطهركم. فلو ما كانت الطهارة تحصل بالتيمم كما تحصل بالماء ما صح هنا أن يقال ليطهركم. نعم. وهنا يقول النبي طهور المسلم، فالطهارة شيء والحكم الخاص هنا بأن تمس بشرتك شيء آخر. نعم.
وقوله
نعم مين ينقل براحته، ينقل هذا كيف إجماع؟ الخلاف معروف، هات كلام ابن المنذر كده في الأوسط، لكن ما يقول أجمعت الأمة، لكن ممكن يكون أجمع ما فقهاء، أجمع من نحفظ عنهم أهل العلم. ما يقول أجمعت الأمة، ابن عبد البر يقول فين سياق إجماع ابن عبد البر؟ طيب صح، إذا وجد الماء صح، يبقى ده في الحال الخاص اللي هو إيه؟ إن ده لا يرفع حدث إذا وجد الماء صح. أيوة، بس هو هنا يقول الإجماع عندك إيه؟ صح صح. طيب خلاص هذا ما في مشكلة، إنما هنا فلم تجد ماء، إنما هنا مع وجود الماء يبقى ما حصل الشرط، لكن إذا وجد الماء لا رفعت. نعم. أما مسألة بقى أنه هل هو مبيح هل هو رافع أو كذا، هذا الخلاف فيها موجود وقائم. نعم.
وقوله فامسحوا
كلاكما طبعا مخطئ. هو في اشتراط التراب الاحمر، لان ايه الفرق بين الاحمر والاسود وكذا، وانت اصلا في ايضا تكلفك انك انت تغسل يديك بالتراب، انما هذا في الاواني، صحيح ان هذا في الاناء، ان هذا في الاناء، اما في 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 في, في يدك او كذا هذا يلزم في ذلك الماء وخلاص فقط. ولو استعملت التراب مكان الصابون والاشياء هذا افضل واكثر نظافه، لكن لا تلزم به. طيب خلاص يبقى الجون دي احسن.
وقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا انه بدل منه في جميع اعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع، ولكن اختلف الائمه في كيفيه التيمم على اقوال.
نعم. يبقى التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، اذا تحصل الطهاره بالضرب على الارض ثم مسح الوجه واليدين، لا انه بدل منه في جميع اعضائه، بمعنى يبقى التيمم من حدث أصغر لابد أن تأتي على أعضاء الوضوء وتمسها بالتراب، أو من حدث أكبر يبقى لابد أن تأتي على البدن كله وتمسها بالتراب. لا، ليس يلزم هذا، لقول النبي إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ثم مسح وجهه وكفيه. نعم.
قال: على أقوال، أحدها وهو مذهب الشافعي،
ويكون في التيمم مسح الوجه مقدما على مسح اليدين، ولابد من هذا الترتيب والاستيعاب، لابد من الترتيب والاستيعاب في التيمم بالترتيب، فتقدم الوجه على اليدين، ولابد من الاستيعاب استعاب الوجه بالمسح واليدين. نعم.
قال ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، أحدها هو مذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة فاقطعوا أيديهما. قالوا وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه،
لا يحمل هنا المطلق على المقيد، لأن السبب إيه؟ السبب هنا مختلف، هنا وضوء وتيمم، فلا يحمل المطلق على المقيد. إذا اتحد السبب واتحد الحكم نعم يحمل المطلق على المقيد، لكن هنا لا يحمل لاختلاف السبب، هنا طهارة وهناك سرقة، لكن يرد على هذا بأن اليد إذا أطلقت في اللغة إذا أطلقت فهي محمولة على الكفين، وأما إذا أريد بها ما فوق ذلك قيدت، ولهذا قال سبحانه وأيديكم إلى المرافق، لما أراد الله عز وجل أن يكون الوضوء إلى المرفق قال إلى المرافق، ما أطلق، ما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فقط، لما قال وأيديكم إلى المرافق. فعند إطلاق اليدين النص الذي في إطلاق اليدين إنما يكون المراد به ماذا؟ الكفان، المراد به الكفان، عند الإطلاق يراد به الكفان، هذا الأقرب من كلام أهل العلم أنه عند الإطلاق يبقى المراد بالكفان، أما إذا أراد ما فوق ذلك فإنه يكون إيه؟ ولهذا فاقطعوا أيديهما نص في أن القطع يكون من الكفين، نص في هذا، فإن القطع يكون ليه؟ لأن أطلق فقال فاقطعوا أيديهما، فيكون هذا نص. وإن ذهب بعض العلم إلى أن اليد إذا أطلقت تحتاج إلى ما يقيدها بالنصوص. نعم.
قال وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكن لا يصح.
وهذا نعم لا يصح، لأنه ذكر ضربتين وذكر أيضا المسح اليدين إلى المرفقين، والتيمم هو ضربة واحدة لما جاء في حديث عمار في الصحيحين. نعم.
ولكن لا يصح لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم، وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ولكن في إسناده محمد ابن ثابت العبدي وقد ضعفه بعض الحفاظ ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر، وقال البخاري وأبو زرعة وابن عدي وهو الصواب، وقال البيهقي رفع هذا الحديث منكر، واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه، وقال ابن جرير حدثني موسى بن سهل،
كل حديث فيه مخالف الحديث عمار ثبت في الصحيحين فإنه يرد. نعم.
وقال ابن جرير حدثني موسى ابن سهل الرملي وساق بسند عن أبي جهيم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ، ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه فمسح بهما وجهه ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين ثم رد عليه السلام.
نعم. قال في الحاشية هذا ضعيف جدا. نعم.
والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو القول القديم للشافعي.
نعم. مسح الكفين لكن بضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وهذا أيضا ضعيف. نعم.
والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة.
نعم. وهذا القول الذي عليه الدليل. معنى القول الأول أظن منسوب للجمهور، اللي هو ضربتان، ضربة وجه وضربة يدين إلى المرفقين. شوف كده، أظن هذا ما نسبوه إلى الجمهور، نسبوه الجمهور ضربتان وإحداهما إلى المرفقين. نعم.
والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وساق بسند عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان وحدثنا أبان وساق بسنده عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين. قال طريق أخرى، قال أحمد حدثنا عفان وساق بسنده عن شقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى لعبد الله لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي؟ فقال عبد الله لا،
عبد الله بن مسعود نعم.
فقال عبد الله رضي الله عنه لا. فقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله لا جرم، ما رأيت عمر قنع، ما رأيت عمر قنع بذلك بذاك. قال فقال
له ما رأيت عمر قنع بذلك، يعني ما تذكر عمر. إذن عندي مسعود ما يتم الاستدلال بهذا لأن عمر ما تذكر. نعم.
قال فقال له أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة النساء؟
يعني دعنا إذن من عمار، من كلام عمار، لكن تعال إلى الآية ما تقول فكيف بهذه الآية فلم تجد من فتيمم صعيدا طيبا؟ ها؟
قال فما دري عبد الله ما يقول،
ما دري عبد الله ما يقول، وقال
لو رخصنا لهم في التيمم لو شك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم.
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يعني أراد ابن مسعود أن يسد الباب، يعني يقول لو رخصنا لهم في التيمم لو شك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم، وهذا ليس صالحا للرد على الدليل الواضح في هذا، لكنه عند ابن مسعود رضي الله عنه ليس واضحا يعني وضوحا أو ليس دلته قطعية بحيث لا يخالف، إنما رضي الله عنه كان يجتهد كما اجتهد عمر في هذه المسألة. نعم. والصحيح ما ذهب إليه أبو موسى وصحابة رسول الله وهو المعمول، هذا القول ما يذكر في الخلاف، لا يقال اختلف الصحابة على قولين في التيمم للجنب، فقول يقول بعدم مشروعية التيمم وقول عمر بن مسعود وكذا، وقول يقول بمشروعية التيمم وقول سائر الصحابة، ما يقال، ما يقال، إنما يقال هذا وهم من عمر رضي الله عنه ونسيان لهذه القصة، وهذا وهم من ابن مسعود رضي الله عنه، هذا مجانبة للصواب، لكن لا يقال هذا خلاف، إنما الخلاف يقال هذا خلاف إذا كان الخلاف معتبرا، إذا كان له حظ من النظر. انتبهتم إخواني؟ مثل مثلا مسألة إيه؟ مسألة من جامع ولم ينزل، فقد وردت أحاديث وآثار عن بعض الصحابة أن من جامع امرأته ولم ينزل أنه لا غسل عليه، لا غسل عليه. هل يقال هذا قول لبعض الصحابة؟ لا، يقال هذا بالنسخ، كان هذا موجودا ثم نسخه. وكثير من المسائل احنا ندرسها الآن في مسألة رجوع الصحابة، يعني هناك مسائل عن الصحابة كانت كثيرة يظن الصحابي أن الدليل يدل على هذا ثم بعد ذلك يرجع، أو حتى لو لم يثبت رجوعه لكن يكون القول قولا مخالفا واضحا مخالفا للنص، هذا لا يعد خلافا. واسحب هذا أيضا إلى العلماء، فليس كل من قال قولا في مسألة ولو لم يكن له أدنى حظ من الاستدلال يقال مسألة خلافية، لا، يقال هذا أخطأ، يقال هذا أخطأ، العالم هذا أخطأ، ولا يقال هذه مسألة خلافية. ليه؟ لأن ما يقال مسألة خلافية إلا إذا ثبت الخلاف، ومتى يثبت الخلاف؟ إذا كان له حظ من النظر. إذن فاحذر أن تكثر في الأمة قضايا الخلاف بقولك في كل من قال قول دل عليه ده مسألة خلافية، واحذر أيضا أن تكثر في الأمة إجماعات لكون هذا القول هو الذي عليه أهل العلم في بلدك أو هو القول المشهور في الفتية فتحسبه أنت أنه إجماع، فلا تكثر إجماعا في مسائل خلافية، ولا تكثر خلافا في مسائل لا يقوم فيها الخلاف على ساق الدليل، وإنما المسائل إما إجماع معتبر منقول قطعي فيقال هذا إجماع، أو مسألة خلافية للعلماء فيها لكل من الفريقين حظ من النظر والاستدلال، فحينئذ نعم يقال دي مسألة خلافية، لكن ليس كل واحد يذهب إلى مسألة وإلى قول يقال دي مسألة خلافية. وليس هذا خاص بالعقيدة، كما قلنا ليس كل قول يرد عن بعض السلف يخالف ما تقر عند السلف يقال إن المسألة فيها قولان، لا، ليس إلا قول واحد وما تقرر عند السلف. وليس هذا فقط في المسائل العقدية، بل حتى والمسائل العملية الاجتهادية، مسائل العملية، مسائل عملية إذا لم يكن للقول حظ من النظر فإنه لا يعد خلافا معتبرا في المسألة، إنما الخلاف يكون إذا كان له حظ من النظر. فما ورد عن بعض الصحابة مما هو واقع في أو بوهم مثلا أو كذا، يعني ما نقول مثلا إيه، ما نقول مثلا بأن زواج الرجل من المرأة وهو محرم أنه قولان، قول يقول بإباحة ذلك فإن النبي قد تزوج ميمونة ومحرم، وقول يقول بعدم ذلك، لا، هذا غير موجود، فإن النص واضح بأن المحرم لا ينكح ولا ينكح. نعم. شوف شيخ الإسلام يوضح قاعدة طيبة، يقول البدل لا يكون على صفة المبدل منه وإنما يكون على حكمه. شوف الكلام الدقيق يا إخواني، شوف الكلام الدقيق، في فرق بين أن يكون على صفة المبدل منه وأن يكون على حكمه. فالتيمم أخذ حكم ماذا؟ الغسل. التيمم أخذ حكم الغسل، لكن ليس صفة الغسل، ليس صفة الغسل. فالبدل يأخذ حكم المبدل منه لا صفته، لا صفته، إنما يأخذ حكم الايه؟ المبدل منه. وعليه فالتيمم يأخذ حكم المبدل منه وهو الاغتسال أو الوضوء، لكن لا يأخذ صفته. فتتيمم على صفة الوضوء، فتتيمم على صفة الايه؟ الوضوء، لكن يأخذ حكمه. نعم. ولهذا يقول حتى في النحو مثلا هذا يقال نائب فاعل وليس فاعلا، كتب محمد الدرس، احذف الفاعل يبقى كتب الدرس، ما يقال الدرس فاعل، انما يقال ايه؟ نائب فاعل. نائب فاعل يعني ايه؟ اخذ حكمه، نعم، من جهة الرفع، لكن ليس في جهة الصفة، فإن الفعل قد تغير ليدل السياق على أن فاعلا فعل لكنه مجهول، كتب الدرس، ولهذا ما نقولش كتب الدرس، لابد يتغير الفعل هنا ليناسب السياق، يبقى كتب الدرس، يبقى هنا معروف كتب الدرس، معروف أن في أحد كتب الدرس، لكن هو من لم يسمى الفاعل. نعم.
قال والتيمم من فرق صفة الوضوء من وجوه ولكن حكمه حكم الوضوء لأنه بدل منه فيجب أن يكون مقامه كسائر الأبدال فهذا مقتضى النص والقياس. فإن قيل الوضوء يقع الحدث والتيمم لا يقعه قيل عن هذا جوابان أحدهما أنه سواء كان يقع الحدث أو لا يقعه فإن الشارع جعله طهور عند عدم الماء
طهورا عند عدم الماء
يكون مقامه في الواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت في الماء ما لم يكن دليل شرعي على خلاف ذلك.
الوجه
الثاني أنه يقال قول القائل يقطع الحدث أو لا يقطعه ليس تحته نزاع عملي وإنما هو نزاع اعتباري لفظي وذلك أن الذين قالوا لا يقطع الحدث قالوا لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء.
تمام. بصفة خاصة يعني الذين قالوا مثلا أن بأنه لو قلنا بأنه ليس يعني يرفع الحدث لو قلنا بأنه يرفع الحدث يبقى لا نحتاج إلى استعمال الماء بعد ذلك يقال هذا الفهم يبطل لوجود النص على أنه لابد من استعمال الماء. فيقول يعني شيخ الإسلام يقول أنه ليس تحت هذا الخلاف شيء جوهري حقيقي يترتب عليه اللي هو هل هو مبيح ولا رافع. إذ حتى لو أنك قلت هو قلت رافع فليس معناك لا تستعمل الماء إذا جاء لأنه يجب عليك. وإذا قلت هذا مبيح وليس برافع معناك تستعمل الماء. إذن فالجميع متفق على أنه سيقوم بالتيمم الآن عند عدم وجود الماء ومتفق على أنه إذا جاء الماء وجب أن يمسه بشرته. يبقى من جهة العملية مش هيقع اختلاف من جهة العملية لكن نقول هناك صور أخرى قد تكون من جهة العملية تكون مؤثرة وهي مثلا من رأى أنه رافع يبقى إذن ها يصلي صلوات متعددة بتيمم واحد خلاص كما يفعل في الوضوء فأنه رافع لي الحدث وبالتالي سيصلي صلوات متعددة بتيمم واحد. ومن قال مبيح يحتاج إلى تيمم في كل صلاة لأنه يستبيح الصلاة ما يكون إلا بعد دخول الوقت لأنه ما تتيمم قبل دخول الوقت. إذن أنت في كل صلاة تحتاج إلى إباحة هذه الصلاة يبقى تتيمم بعد دخول الوقت في كل صلاة ولا تجمع بين عدد من الصلوات. ليه؟ لأن التيمم مبيح وليس رافعا فأنت تحتاج في كل صلاة إلى إباحة وهذا لا دليل عليه. وهذا أيضا من الأدلة أنه يقال هذا رافع للحدث لكن جاء النص بأنك إن وجدت الماء في الجنابة مسست أما في الوضوء لا ما يجب عليك إذا جاء الماء خلاص لازم لا إنما لصلاة جديدة تتوضأ إنما في الجنابة أنت مس بدنك بالماء. نعم نعم المهم هذا حصل. نعم.
وقد
من نعم محتاج إلى دليل وما في دليل فما قام به الوضوء يقوم به التيمم ولهذا تتيمم انت تيممت صليت أكثر من صلاة كما تفعل ذلك بالوضوء في الجنابة كيف في الجنابة ايه عادي
هذا حضرتك تقول يعني ايه الفصل اللي بيمثل من الوضوء ان هو الحجاب لا ليس فيه شيء لكن الجنابه لابد من وجود النص لا النص دلوقتي شفنا المفروض ان هو العموم ليس الوضوء والجنابه
لا في تيمم حدث اصغر في تيمم حدث اكبر تيمم حدث اكبر اللي هو قصد النبي ان يمسه فإذا طهور مسلم كذا كذا فإذا وجد الماء مسه بشارته هذا من الحدث الأكبر. أما من الحدث الأصغر خلاص انتهينا هو أنت تيممت صلاة الظهر تيممت صلاة العصر طب جاء الوضوء قبل المغرب جاء الماء قبل المغرب يبقى وجب عليك استعمال الماء. نعم.
وقال تعالى
نعم.
في
نعم.
الإمامية قال في الفتح ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وقول عام أبي الحديث
اللي هو
ضرب واحدة للوجه.
قال إيه عيد أنت؟
قال الحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين مقدمة إلى عطاء ومسعود والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق والطارق والإمامية. قال في الفتح ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عام أبي الحديث وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمامية.
هذا في أهل الحديث يمكن يقال، لكن من جمهور العلماء بصفة عامة لا أذكره من يمكن 30 سنة على ما أظن أن هذا كان قول جمهور العلماء اللي هو ضربتين. نعم. ها يقول ايه تاني المقطعين؟ لا يرفع الحد. يرتفع ويل ايه؟ ايوه هو هذا المعنى عندهم، يعني المعنى عندهم انه ما يرفع الحدث المعنى يغنيك عن ماء لو وجد. لا، يغنيك عن ماء لو وجد، انما اذا وجد لازمك استعمال الماء، يبقى هذا مقيد بهذا. نعم. تقول ايه في الكلام اللي هو ذكره ابن المنذر؟ ها جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء بل الضربتين، هذا الكلام جمهور الفقهاء. نعم.
وقال تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، استدل بذلك الشافعي على أنه لابد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم.
يقول من هنا للتبعيد، فده بشفعي لأنه لابد من تراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء. نعم. منه للتبعيد، وكما سبق أن هذا ليس هو الراجح، فالراجح أن من هنا للابتداء، وأنه لا يلزم التراب ولا يلزم أن يأخذ الإنسان التراب من يعني يضرب على تراب له غبار بحيث يعلق منه شيء، لأنه قال منه، هذا كله لا يلزم، إنما يلزم الضرب على سطح الأرض وهو المراد به الصعيد. نعم. لكن إن ضرب على تراب وعلق بيديه شيء نفخه كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ليس شرط. نعم.
كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمت أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار فحطه بعصا كانت معه فضرب يده عليه ثم مزح وجهه وذراعيه. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم، فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
إذا التيمم من خصائص هذه الأمة، التيمم من خصائص هذه الأمة، لحديث جابر. نعم.
وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع لكم التيمم وباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم، والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. قال: ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. وإنما ذكرنا ذلك ها هنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير. وأما المائدة فهي من أواخر ما نزل، ولا سيما صدرها، فناسب أن نذكر السبب هنا وبالله الثقة. قال أحمد: حدثنا ابن نمير وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. قال أسيد بن الحضير لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا.
وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قد عاتبها، ولما جاء الناس وقالوا بأن عائشة حبست الناس على عقدها وكذا، فجاء يضربها في خصرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذها يقول: حبست الناس ولا ماء؟ قالت: فما منعني أن أتحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ونزلت مشروعية التيمم بسبب هذا. ثم ذكر طرقا، ذكر حديث أخرى بطرق أخرى لكنها حول هذا المعنى. طيب، نقف عند ألم ترى الذين أوتوا نصيبا. نعم. ايما جمهور الفقهاء على الضربتين. نعم. تسمية لم يرد فيها نص، انما الوضوء ورد فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن تام ما ذكر فيه شيء، والاستدلال بالعموم مثلا هو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ما 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 قد يقال لا يناسب هنا. أولا لأن الحديث هذه كلها ضعيفة، والأمر الثاني أنها عبادة تحتاج إلى نص وتحتاج إلى دليل، بدليل أنني لا أسمي إذا أردت الصلاة على اعتبار أنه عمل، ولا أسمي إذا أردت إخراج الزكاة على اعتبار أنه عمل، فيكون هذا كسائر العبادات تحتاج إلى إلا نص، ولأنه القياس في هذا غير مقبول في العبادات، القياس غير مقبول. نعم نعم. مس إيه؟ مرأة؟ تنقض الوضوء. ايه ما القول؟ قول معتبر، يعني قول، لانه استدل بالايه وان الايه فيها الطهاره من ذلك، هو قول معتبر. ده كلام ابن مسعود، كلام ابن عمر. هنا لا لا لا، الصحيح من قولي اهل العلم ان التيمم يجزئه عن سائر الصلوات. مثل الوضوء تماما.